بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. موضوع بحثنا هذا اليوم هو حكم الشك في الجزء الأخير بالنسبة إلى جريان قاعدة التجاوز. بمعنى، لو شك المصلي في التسليم بما أنه آخر أجزاء الصلاة، هل تجري قاعدة التجاوز فنحكم بعدم الاعتناء بالشك، أم أنها بخصوص الجزء الأخير لا تجري القاعدة ومقتضى ذلك الاعتناء بالشك وإعادة التسليم؟ واضح؟
نعم.
ولتحقيق هذا الأمر ينبغي الالتفات إلى أن الشك في الجزء الأخير يتصور على صور عديدة. الصورة الأولى أن يشك المصلي بالتسليم مع عدم الاشتغال بشيء آخر وعدم تحقق السكوت الطويل المزيل للموالاة. لأنه السكوت الطويل المزيل للموالاة يوجب فوات محل التدارك. إذن شك في التسليم، هذه الصورة، مع عدم الاشتغال بشيء وعدم تحقق السكوت الطويل المخل بالموالاة، لأن الموالاة إذا اختلت لا يمكن تدارك التسليم. ففي هذه الصورة لا مجال لجريان قاعدة التجاوز، وذلك لأن من شروط جريان قاعدة التجاوز كما ورد في دليلها الدخول في الغير. وعلى هذا في هذه الصورة لم يدخل الشاك في التسليم في الغير. نعم؟
نعم.
فلا يصدق التجاوز عن المحل، بل على هذه الصورة محل التسليم لا يزال باقيا فيجب تداركه.
نعم.
لأنه لا مشتغل بشيء آخر.
نعم.
ولا السكوت الطويل المزيل للموالاة قد تحقق.
نعم.
إذن المحل
باقي،
محل التسليم لا يزال باقيا.
نعم.
إذن قاعدة التجاوز لا تجري، بل يجب الاعتناء بالشك وتدارك التسليم.
نعم.
هذا بالنسبة إلى جريان قاعدة التجاوز. وكذلك لا تجري قاعدة الفراغ لعدم إحراز عنوان الفراغ. ليش؟ لأنه شاك في الجزء الأخير. لو الجزء الأخير قد تحقق فقد فرغ من العمل، ولكن أكو احتمال أنه لم يأتي بالجزء الأخير فهو لم يفرغ منه. لذا نقول لا تجري قاعدة الفراغ لعدم إحراز عنوان الفراغ وتمامية العمل، وذلك لاحتمال كون الشاك في التسليم في أثناء الصلاة ولم يفرغ منها. وشرط جريان قاعدة الفراغ هو إحراز الفراغ عن العمل. فإذا الشك في خصوص الجزء الأخير له خصوصية بالنسبة إلى تحقق موضوع قاعدة الفراغ أيضا. إذن هذه الصورة الأولى لا تجري لا قاعدة التجاوز
ولا قاعدة
الفراغ. الصورة الثانية أن يشك المصلي في التسليم مع اشتغاله بأمر غير مترتب شرعا على الجزء الأخير. هذا أولا، هذه الخصوصية الأولى. والخصوصية الثانية، وغير مانع من تدارك التسليم. نعم، دخل في شيء آخر، في عمل آخر. نعم، بعدما اعتقد بأنه فرغ من الصلاة دخل في عمل آخر، ولكن هذا العمل لم يكن له ترتب بالجعل الشرعي على الصلاة. هذا أولا. وثانيا، هذا العمل الذي دخل فيه غير مانع من تدارك التسليم. يمكن أن يتداركه حتى بعد انشغاله بهذا العمل. كما لو أتى بالمنافي الذي لا يكون الإتيان به سهوا موجبا لبطلان الصلاة، مثل شنو؟ كالتكلم. من مبطلات الصلاة هو شنو؟ التكلم عمدا، هذا من منافيات الصلاة. وأما لو تحقق التكلم سهوا فغاية ما يجب هنا سجدة السهو لكل زيادة، لو قلنا بأنه لكل زيادة ونقيصة. فإذا بعدما فرغ من الصلاة، يعني ما اعتقد أنه فرغ من الصلاة، تكلم، إذا دخل في شيء مناف. ولكن هذا الشيء المنافي لأنه تكلم سهوا لا عمدا فلم يكن مانعا من تدارك التسليم، فإن التكلم إنما يبطل الصلاة في أثنائها إذا صدر عمدا، وأما سهوا فلا. ففي هذه الصورة قال السيد الخوئي قدس سره: بعدم جريان قاعدة التجاوز، وذلك لعدم تحقق عنوان التجاوز عن محل التسليم. نعم، لأنه لا يزال محله باقيا. فإن التدارك ممكن شرعا، فهو لا يزال في المحل، فيجب عليه تدارك التسليم. وكذلك لا تجري قاعدة الفراغ، وذلك لعدم إحراز عنوان الفراغ من الصلاة لاحتمال كونه أثناء العمل، لأنه الشك في الجزء الأخير. إذن على رأي السيد الخوئي حتى في الصورة الثانية لا قاعدة التجاوز تجري، ولا قاعدة الفراغ. أما الميرزا النائيني قدس سره فقد قال في هذه الصورة: بجريان قاعدة الفراغ. واستدل على دعواه بأن المعتبر في قاعدة الفراغ أمران: الدخول في الغير، والصدق المضي، وهما متحققان في هذه الصورة. أما الدخول في الغير فإنه مع اشتغاله بأمر غير مترتب كالتكلم نعم بحسب الفرض قد حصل. نعم، هذا الدخول في الغير
قد حصل.
زين، هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. وأما المضي فإنه متحقق أيضا، وذلك بإتيان معظم الأجزاء. نعم، صحيح أنه يحتمل أن التسليم لم يأتي به، فهو جزء لم يأتي به، ولكن بإتيان معظم الأجزاء يصدق عنوان المضي عن العمد؟ يصدق عنوان المضي عن العمل. وقد أجاب عنه السيد الخوئي قدس سره بأن الدخول في الغير ليس معتبرا في جريان قاعدة الفراغ، كما مر منه سابقا. وأما بالنسبة إلى عنوان المضي فإن المعتبر في قاعدة الفراغ هو المضي عن العمل حقيقة، ولا يمكن صدق عنوان المضي حقيقة مع الشك في تحقق الجزء الأخير. فإن تحقق المضي مع مضي معظم الأجزاء لا يحقق صدق عنوان المضي حقيقة. ثم قال السيد الخوئي قدس سره بعد المناقشة المذكورة للميرزا النائني: وقد يتوهم جريان قاعدة الفراغ في الصورة المبحوث عنها بدعوى أن المراد من المضي هو المضي بحسب الاعتقاد لا المضي بحسب الواقع. وهنا بحسب اعتقاد المصلي قد مضت صلاته، ثم بعد ذلك شك، بعد أن دخل في غيره شك بأنه جاء بالجزء الأخير أم لا. فإذن المراد من المضي كشرط لجريان قاعدة الفراغ هو المضي بحسب اعتقاد الشاك، بحسب اعتقاد العامل، لا المضي بحسب الواقع. إذ لو كان المراد من المضي منه المضي الواقعي لما بقي مورد لجريان قاعدة الفراغ. إذ مع الشك في الصحة، هسه مو بالجزء الأخير اللي هي أغلب موارد قاعدة الفراغ، لو شككنا في صحة العمل بعد الفراغ منه أن تجري قاعدة الفراغ، إذ مع الشك في الصحة لا يمكن إحراز المضي الواقعي. فإذا قلنا بكفاية المضي الاعتقادي فإنه موجود في هذه الصورة.
نعم.
فإنه لولا اعتقاده بالمضي عن العمل لما اشتغل بأمر غير مرتب عليه. فهؤلاء قالوا بكفاية المضي الاعتقادي. لا المضي الواقعي، ولو كان المراد من المضي هو المضي الواقعي حتى في موارد الشك في الصحة لم يتحقق المضي الواقعي. ليش؟ كيف يتحقق المضي الواقعي وهو شاك في صحة العمل؟ فإنه لولا اعتقاده بالمضي عن العمل لما اشتغل بأمر غير مرتب عليه، وبناء على ذلك لا مانع من جريان قاعدة الفراغ في هذه الصورة. لأنه يعتقد أنه فرغ حتى لو كان شاكا، يعني بعدما فرغ وباعتقاد أنه مضى دخل في عمل مرتب فتجري قاعدة الفراغ. وأجاب السيد الخوئي قدس سره عن هذا التوهم بما حاصله، بأن الظاهر من قوله عليه السلام كلما مضى هو المضي الحقيقي الواقعي لا المضي الخيالي الاعتقادي. غاية الأمر كون الماضي أعم من الصحيح والفاسد. فإذا في موارد الشك في الصحة، المضي متحقق غاية ما هناك، إما أن يكون الماضي صحيحا وإما أن يكون فاسدا. فإذا المراد من المضي هو الأعم من الصحيح والفاسد، لا أنه إذا شككنا في صحة العمل بعد الفراغ منه يكون المضي الاعتقادي متحقق. لا، المضي الواقعي غاية ما هناك، المضي الواقعي عام يشمل العمل الصحيح، المضي عن العمل الصحيح، والمضي عن العمل الفاسد. وهذا بقرينة الشك المذكور في الرواية، إذ لا يتصور مضي الصحيح مع فرض الشك في الصحة والفساد. فلا بد وأن نقول بأن المراد من المضي هو المضي الأعام، ولكن حتى لو كان المضي هو الأعام ولكنه مضي واقعي حقيقي وليس مضي اعتقادي. وأما الصورة الثالثة، إذن الصورة الثانية على مبنى السيد الخوئي أيضا لا تجري لا قاعدة التجاوز ولا قاعدة الفراغ، على مبنى الميرزا النائيني قاعدة الفراغ تجري، وكذلك المتوهم الذي قال بكفاية المضي الاعتقادي. وأما الصورة الثالثة أن يشك في الجزء الأخير مع الاشتغال بأمر مرتب شرعا على الجزء الأخير غير مانع، هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية، غير مانع من تداركه على تقدير عدم الإتيان بالأمر المرتب. إذن في هذه الصورة فرغ من الصلاة ودخل في عمل، ولكن هذا العمل مرتب شرعا على الصلاة، على التسليم. هذا الخصوصية الأولى. الثانية أن هذا العمل الذي اشتغل به ودخل فيه لا يمنع تدارك التسليم، يعني لم يكن حائلا للتدارك، كما إذا شك في التسليم مع الاشتغال بالتعقيب بتسبيح الزهراء سلام الله عليها مثلا. هذه الصورة الثالثة. قال الميرزا النائيني قدس سره بجريان قاعدة التجاوز في هذه الصورة لصدق الدخول في الغير عندما يشتغل بالتعقيب. واستشهد على ذلك بصحيحة زرارة المتقدمة الدالة على عدم الاعتناء بالشك في الأذان مع الدخول في الإقامة. أول سؤال اللي صدر من السائل والإمام قال له يمضي، قال شك في الأذان وهو في الإقامة، قال يمضي، حيث قال الميرزا النائيني أن الحكم بعدم الاعتناء بالشك في الأذان مع الدخول في الإقامة يوجب القطع للفقيه بعدم الاعتناء بالشك في التسليم مع الاشتغال بالتعقيب لعدم الفرق بين الإقامة والتعقيب لخروج كليهما عن حقيقة الصلاة. وقد ناقشه السيد الخوئي قدس سره بما حاصله أن لا ملازمة بين المقامين في جريان قاعدة التجاوز، لأن التجاوز لا يمكن صدقه إلا مع تحقق المضي عن المحال في مورد قاعدة التجاوز، وذلك حسب دعوى السيد الخوئي أن عنوان المضي عن المحال لا يتحقق إلا بشرطين. هذا الأمر قد تقدم منه سابقا. أولا، سبق محل المشكوك فيه بحسب الجعل الشرعي، وثانيا التأخر، وثانيا تأخر الغير بحسب الجعل الشرعي الذي وقع الشك بعد الدخول فيه. إذن سبق الجزء السابق بالجعل الشرعي يكون يثبت، وتأخر ظرف الشك أيضا بالجعل الشرعي يجب أن يثبت، حتى شنو؟ حتى يصدق عنوان المضيع عن محل هذا المشكوك السابق.
صحيح.
ولو بكونه أفضل الأفراد، وهذان الشرطان موجودان في الشك في الأذان بعد الدخول في الإقامة، بحيث لو لم يأتي بالإقامة بعد الأذان لم يأتي بوظيفته الاستحبابية المتعلقة بالأذان، لأنه عندما تؤذن يستحب لك أن شنو؟ أن تعقبها بالإقامة. وكذا محل الإقامة مؤخر عن الأذان، بمعنى أن أفضل أفراد الإقامة هي الإقامة الواقعة بعد الأذان، وإن كانت مستحبة في نفسها ولو بدون الأذان، ولكن أفضل أفرادها أن تكون بعد الأذان، فيكون الشك في الأذان بعد الدخول في الإقامة شكا فيه بعد مضي المحل والتجاوز عنه لتحقق كلا الشرطين للمضي من المحل. وهذا بخلاف ما نحن فيه، فإن التعقيب وإن اعتبر بحسب الجعل الشرعي مؤخرا عن التسليم، ولكن التسليم لم يعتبر بحسب الجعل الشرعي مقدما على التعقيب، لعدم ورود دليل شرعي يعتبر وقوع التسليم قبل تسبيح الزهراء عليها السلام مثلا. ومثل التسليم والتعقيب كمثل صلاة الظهر والعصر، كما تقدم أن المعتبر تأخر صلاة العصر عن الظهر، ولكن لا يعتبر بحسب الجعل الشرعي أن يكون الظهر مقدما على العصر، فلا يكون الشك في الظهر في حال اشتغال المصلي في العصر أنه شك بعد مضي المحال، كما ذكرنا ذلك مفصلا في الدخول في القنوت. والحاصل لعدم ثبوت الجعل الشرعي لتقدم التسليم على التعقيب، فإن الدخول في التعقيب لا يجعل الشك بعد مضي المحال عن التسليم لبقاء محل التدارك، وعليه من تذكر حال التعقيب أنه لم يأتي بالتسليم يجب عليه التدارك، ولم يلزم منه إخلال أصلا ولا شيء عليه حتى سجدة السهو. أقول وقد ناقشنا مدعى السيد الخوئي قدس سره عند دعواه باشتراط المضي عن المحال عند الشك بعد الدخول في القنوت، وقلنا أن المعتبر لتحقق المضي عن القراءة بما أنها محل للمشكوك يكفي فيه الدخول فيما اعتبر تأخره عنها شرعا، وذلك ينطبق على القنوت. احنا ما نحتاج الى شرطين، نحتاج الى ثبوت التأخر بالجعل الشرعي، لا التقدم كما اشترطه السيد الخوئي.
صحيح.
تحقق المضي عن المحل بمجرد الدخول ما هو مرتب شرعا على المشكوك يكون قد مضى عن محله.
نعم.
لا نحتاج إلى اعتبار سبق المشكوك فيه بحسب الجعل الشرعي.
نعم.
فهنا أيضا نقول بكفاية ثبوت الجعل الشرعي للتعقيب مؤخرا عن التسليم، وهو كاف لصدق المضي عن محل التسليم المشكوك. إذن من هذه الناحية لا محذورة في جريان قاعدة التجاوز فيما إذا شك في التسليم وقد دخل في التعقيب، وذلك لتحقق المضي عن محل التسليم، إلا أن يقال بعدم جريان قاعدة التجاوز من ناحية أخرى، لأن التجاوز عن محل الشيء إنما يتحقق بالدخول فيما تكون مرتبته متأخرة عن المشكوك، وهو ما كان جزءا من نفس الصلاة بمقتضى صحيحة زرارة عندما جاء فيها في الأخير كقاعدة: يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. فإن هذه القاعدة الكلية وردت على لسان الإمام بعد سؤال السائل في الشك في أجزاء خصوص الصلاة. فإذا كان المراد من إذا خرجت من شيء يعني من شيء من الصلاة، بقرينة المقابلة إذا دخلت في غيره يعني دخلت في غيره من أجزاء الصلاة.
نعم.
وهنا هذا الأمر لم يتحقق. نعم، الشك في التسليم وهو جزء من الصلاة.
نعم.
ولكن بعد الدخول في جزء خارج عن الصلاة يمكن أن يستشكل هنا. أما ما كان خارجا عن الصلاة، نعم، التعقيب المبحوث عنه، فتحقق عنوان التجاوز عن المحل به يمكن الإشكال فيه، لاحتمال أن يكون تحقق عنوان التجاوز عن محل الشيء في المركب إنما يتحقق بالدخول في الغير من نفس المركب لا من شيء أجنبي، وإن كانت مرتبته متأخرة بالجعل الشرعي. هذا بالنسبة إلى قاعدة التجاوز. وأما قاعدة الفراغ فلا تجري في محل بحثنا، إذ مع الشك في الجزء الأخير لم يحرز عنوان الفراغ عن العمل حتى يكون موردا لبقاء موردا لقاعدة الفراغ. فنحن نشك في التسليم وقد دخل في التعقيب، فلا تجري قاعدة الفراغ، بل يجب الاعتناء بملاحظة هذه القاعدة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.